أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من الدرس السابق بأنه بناء على إطلاق دليل السلطنة، فالوجه الثالث المتقدم يكون تام، بمعنى أنه لا يمكن التمسك بلا ضرر لنفي السلطنة ونفي جواز تصرف المالك في ملكه، لأن ذلك معارض لجريان القاعدة لا ضرر بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى جواز تصرف المالك باعتباره ضررا على الجار، كما أن حرمة التصرف هي ضررية، يعني جريان القاعدة أن حرمة التصرف هي ضررية بالنسبة إلى المالك، كذلك جواز تصرف المالك المضر بجاره هو ضرري بالنسبة إلى الجار، فيقع التعارض الداخلي في نفس القاعدة، وبالتالي لا يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر بحديث لا ضرر لنفي حرمة التصرف. هذا كله طبعا فيما إذا فرضنا أن منع المالك من التصرف ضرر عليه، في أي حالة حينئذ يقع التعارض بين الضررين، والنتيجة هو أنه يلتزم بجواز تصرف بحرمة تصرف المالك باعتبار أن الحرمة لا يمكن نفيها بحديث لا ضرر. هذا إذا فرضنا إطلاق في دليل السلطنة، وأما إذا فرضنا لا بناء على هذا، حينئذ النتيجة هو جواز تصرف المالك في ماذا؟ في ملكه، باعتبار أنه تتعارض يعني تعارض ضررين، القاعدة لا تشمل المورد لا تشمل المقام باعتبار مبتلات بالتعارض الداخلي، فكما قلنا في الدرس السابق يرجع حينئذ إما لا قاعدة السلطنة بناء على وجود إطلاق فيها وبالتالي يجوز له التصرف، أو يرجع للأصول العملية النافية للتكليف والتي أيضا تقتضي جواز التصرف. وأما إذا فرضنا أن منع المالك من التصرف ليس فيه ضرر عليه، في هذه الحالة لا يقع التعارض، بل يجري حديث لا ضرر في حق الجار، تجري فقط قاعدة لا ضرر، بمعنى أنها تنفي ماذا؟ تنفي سلطنة المالك على ماذا؟ على التصرف في أرضه باعتباره مضر على ماذا؟ مضر بجاره، وليس لهذه القاعدة معارض، لأن المفروض أن المالك لا يتضرر بمنعه من الشنو؟ من السلطنة، بمنعه من جواز التصرف، فحينئذ تجري القاعدة لصالح الجار ويثبت ماذا؟ ويثبت حرمة التصرف على من؟ على المالك. هذه هي النتائج التي وصلنا إليها سابقا، هذا كله بناء على وجود إطلاق في دليل السلطنة. وأما إذا فرضنا عدم وجود إطلاق في دليل السلطنة، وقلنا أن دليل السلطنة لا يدل على ماذا؟ لا يدل إلا على السلطنة في الجملة، بحيث هو لا يشمل ماذا؟ لا يشمل محل الكلام الذي فرض فيه أن السلطنة مستلزمة للإضرار بماذا؟ بالجار. دليل السلطنة قاصر عن الشمول لمحل الكلام، واضح بناء أنه بناء على هذا حينئذ لا يمكن جريان الوجه الثالث الذي يمنع من التمسك بقاعدة لا ضرر، باعتبار أن القاعدة في المقام تجري فقط لنفي ماذا؟ لنفي حرمة الإضرار بالغير، فقط تجري في هذا، لا ضرار تنفي حرمة الإضرار بالغير، يحرم الإضرار بالغير، هذا ضرري بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى المالك، هذا يرتفع بلا ضرر، حرمة الإضرار ضرري بالنسبة إلى المالك. حرمة الإضرار معناه شنو؟ أن نمنع المالك من التصرف، والمفروض أن منع المالك من التصرف في أرضه ضرر عليه، فحرمة الإضرار، حرمة هذا التصرف تكون ضررية بالنسبة إلى المالك، فتنتفي بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا ضرر، ولا تجري القاعدة حينئذ في جواز التصرف للمالك باعتباره ضرر على من؟ على الجار. لماذا؟ لأن الجواز غير ثابت، لأننا فرضنا ماذا؟ أنه لا إطلاق في دليل السلطنة الذي يثبت الجواز، دليل السلطنة ليس فيه إطلاق، وإنما يثبت الجواز في الجملة على نحو لا يشمل محل الكلام، يعني لا يشمل هذا التصرف الذي فيه إضرار بالغير، قاعدة السلطنة مدل على جوازه، فمن يقدر نقول أن الجواز فيه إضرار بالجار فينفى بماذا؟ بقاعدة السلطنة، فيقع التعارض، لأن الحرمة فيها إضرار بالمالك، الجواز فيه إضرار بماذا؟ بالجار، فيتعارضان فيجب الوجه السابق. هنا لا يوجد جواز حتى ينفى بقاعدة لا ضرر، لأن الجواز فرع ماذا؟ فرع إطلاق دليل السلطنة، وقد فرضنا عدم إطلاق في دليل السلطنة، وإنما دليل السلطنة يدل على السلطنة في الجملة، على جواز التصرف في الجملة على نحو لا يشمل محل الكلام، يعني لا يشمل التصرف في الملك الذي يوجب الإضرار بماذا؟ الإضرار بالغير. إذن هذا التصرف المضر بالغير ليس جائزا، لم يدل دليل على جوازه حتى نقول أن هذا الجواز ضرري بالنسبة إلى الجار، فينفى بماذا؟ فينفى بقاعدة شنو؟ لا ضرر، فيقع التعارض الداخلي في القاعدة كما تقدم. هنا لا يوجد هذا الشيء، موجود عندنا حكم واحد دلت عليه الأدلة، وهو ماذا؟ حرمة الإضرار بالغير، هذا يخاطب بأمن المالك، لكن عندما تكون هذه الحرمة ضررية يكون حالها حال سائر حرمة الشرب الكذا وحرمة هذا، عندما تكون ضررية ترتفع بماذا؟ ترتفع بقاعدة لا ضرر، فإذا ارتفعت حرمة الإضرار يقول جواز الإضرار، يعني جواز تصرف المالك وإن كان ذلك مستلزما علما للضرر، ولا يجري الوجه الثالث المتقدم وهو مسألة تعارض الضررين. زين، هذا قد يقال في محل الكلام أن النتيجة تكون بهذا الشكل، لكنه في المقابل يقال بأنه مو مشكلة، جواز لا دليل عليه، لأن قاعدة السلطة ليس فيها إطلاق، وبالتالي ما عدنا إلا حكم شرعي واحد وهو حرمة الإضرار بالغير، فإذا كان ضرريا على المالك تجري القاعدة لنفيه، هكذا قيل. لكن يمكن أن يقال في المقام بأن نفي الحرمة ضرري بالنسبة إلى الجار مو الجواز، يعني سابقا للمعارضة كنا نفترض أكو حرمة التصرف وأكو جواز التصرف، كل منهما حكم شرعي وكل منهما ضرري، حرمة التصرف ضررية بالنسبة إلى المالك، جواز التصرف ضرر على من؟ على الجار. جواز التصرف قلنا ما أكو دليل عليه لعدم الإطلاق في دليل السلطنة، لكن نفي الحرمة ضرر على الجار، كما أن الحرمة ضرر على المالك، نفي الحرمة أيضا يكون ضررا على من؟ على الجار. والمفروض بقطع النظر عن الاستحالة أن القاعدة أن لا ضرر يشمل كل منهما، بناء على ما تقدم طبعا من أن قاعدة لا ضرر لا تختص بالأحكام الوجودية، وإنما تشمل حتى الأحكام العدمية، تشمل الحكم وعدم الحكم، تشمل الحرمة ونفي الحرمة، تشمل كل منهما. الحرمة إذا كانت ضررية قاعدة تشملها فتنفي الحرمة، نفي الحرمة إذا كان ضررية أيضا القاعدة تشمله. خوف المقام الحرمة مشمولة للقاعدة باعتبار أنها ضررية بالنسبة إلى المالك، نفي الحرمة ضرر على من؟ على الجار. عدم الحرمة ضرر على الجار، والقاعدة تشمل الأحكام العدمية. واضح هذا؟ تشمل الأحكام ماذا؟ العدمية. وبناء على هذا لا يمكن أن نلتزم بجريان القاعدة في كل منهما، ما ممكن. لماذا؟ لأنه يستحيل أن تجري القاعدة لنفي الحرمة ولنفي ماذا؟ نفي الحرمة، لأن هذا يستلزم ارتفاع النقيضين، يعني الحرمة منتفية وعدم الحرمة أيضا ماذا؟ يكون منتفي بتوسط القاعدة. إذن يستحيل شمول قاعدة لا ضرر لكل من الحرمة ونفي الحرمة. لماذا؟ لأن هذا يستلزم ارتفاع النقيضين، وبناء على ذلك لا بد من الالتزام بعدم جريان القاعدة لنفي حرمة الإضرار بالغير، أن القاعدة لا ضرار لا تجري لنفي حرمة الإضرار بالغير. لماذا؟ لأن جريانها لنفي حرمة الإضرار بالغير معارض بجريانها لنفي عدم حرمة الإضرار بالغير. حرمة الإضرار بالغير فيها ضرر على المالك، عدم حرمة الإضرار نفي حرمة الإضرار فيها ضرر على من؟ على الجار، وهي تشمل كل منهما. فحينئذ لا يمكن أن تكون هذه القاعدة شاملة لمن لحرمة الإضرار بالغير. فإذا لم تكن شاملة لحرمة الإضرار بالغير إذن لا مانع من التمسك بأدلة حرمة الإضرار بالغير لإثبات حرمة الإضرار بالغير، لأن المانع من التمسك بحرمة الإضرار بالغير في الحقيقة هو ماذا؟ هو حكومة لا ضرر على حرمة الإضرار. عندما تكون لا ضرر حاكمة على حرمة الإضرار هي ترفع حرمة الإضرار باعتباره ضرر على المالك. لكن إذا قلنا بأنه حكومة لا ضرر وشمول لا ضرر لحرمة الإضرار معارض بشمول لا ضرر لنفي حرمة الإضرار، حينئذ القاعدة تعجز عن الشمول للمقام، هي لا تشمل كل منهما لا هذا ولا هذا، يعني شمولها لحرمة الإضرار دون نفي الإضرار هذا ترجيح بلا مرجح. إذن هي لا تشمل حرمة الإضرار لا ضرر لا ترفع حرمة الإضرار، ولا يمكن التمسك بها لنفي حرمة الإضرار كما قيل، وبالتالي حينئذ تبقى حرمة الإضرار، ماكو مانع من التمسك بها والدليل يدل عليها، وهي ماذا؟ وهي لا ضرار نفسها تدل على حرمة الإضرار بالغير، فيمكن التمسك بالفقرة الثانية لإثبات حرمة الإضرار بالغير. لا كما قيل صورنا في البداية، قيل ماذا؟ بأنه احنا عندنا حكم واحد ما عندنا حكمين حتى تجي قضية المعارضة، ما عندنا حرمة وجواز. ليش؟ لأن الجواز مبني على إطلاق قاعدة السلطنة، وقد فرضنا عدم الإطلاق في قاعدة السلطنة، إذن جواز ماكو، عندنا فقط حرمة، حرمة الإضرار بالغير تجي لا ضرر تكون حاكمة على هذه الحرمة رافعة لهذه الحرمة فيثبت جواز التصرف. هذا الكلام بهاي الملاحظة، بأنه طبعا هذا بناء على شمول قاعدة لا ضرر الأحكام العدمية، وإلا إذا منعنا من شمول قاعة الأضرار الأحكام العدمية هذا كلام يجري. لماذا؟ لأنه ما عندنا إلا حكم وجودي واحد وهو شنو؟ وهو حرمة الأضرار، فتجري فيه القاعدة وتنتفي الحرمة ويثبت الجواز كما ذكر في أصل الوجه فيما تقدم. لكن بناء على ما تقدم من أن القاعدة تشمل الأحكام العدمية، خب أفرض جواز ماكو، لكن نفي الحرمة ضرري، نفي الحرمة ضرري بالنسبة إلى الجار، حينئذ القاعدة أيضا تكون فيها معارضة وتبتلي بالمعارضة الداخلية، فلا يمكن التمسك بلا ضرر لنفي حرمة الأضرار، لأن هذا معارض بجريان القاعدة في نفي هذه الحرمة باعتباره ضررا على الجار. خب إذا كان لا يمكن أن تكون قاعدة لا ضرر جارية في المقام لنفي حرمة الأضرار، إذن لا مانع من التمسك بحرمة إثبات حرمة الأضرار تمسكا بأدلتها. لواحد من أدلتها هي قوله لا ضرار في نفس القاعدة، لأن لا ضرار مفادها حرمة الأضرار بالغير، فيثبت في المقام ماذا؟ حرمة الأضرار بالغير. يظهر في تقريات السيد الخوئي كأنه افترض في محل الكلام، افترض بأنه قال أنه يقع التعارض في محل الكلام بين الذيل والصدر، يعني في نفس القاعدة أقعدنا فقرة لا ضرار لا ضرر هذا الصدر، وأقعدنا فقرة شنو؟ لا ضرار هذا الذيل. يقول يقع التعارض بين الصدر والذيل، وبالتالي لا يمكن التمسك بالقاعدة في المقام لوجود التعارض بين الصدر والذيل. لأي اعتبار؟ باعتبار أن لا ضرر اللي هو الصدر مقتضى ماذا؟ عدم حرمة التصرف في الملك لكونه ضررا على المالك، مو لا ضرر. لو قلنا احنا ولا ضرر، لا ضرر يقول ان حرمة التصرف على المالك هذه ضررية على المالك فتنتفي هذه الحرمة. فإذا المقتضى لا ضرر عدم حرمة التصرف على المالك باعتبار ضرر على من؟ على نفس المالك. الذيل مقتضى ماذا؟ الذيل مقتضى حرمة الإضرار بالغير، حرمة الإضرار بالغير، لا ضرر مقتضى حرمة الإضرار بماذا؟ بالغير. فحينئذ يقع التعارض يقول بين الصدر وبين الذيل. إذا أخذنا عملنا بالذيل الصادر فلا بد أن نلتزم بماذا؟ بعدم حرمة التصرف المضر بماذا؟ بالغير. لماذا؟ لكونه ضررا على المالك. إذا أخذنا بالذيل، الذيل يقول يحرم الإضرار بماذا؟ بالغير، يحرم الإضرار بماذا؟ بالغير. فحينئذ يقع التعافت في نفس الدليل بين صدره وذيله، الذيل يقتضي حرمة التصرف باعتبار إضرار بالغير، بينما الصدر يقتضي عدم حرمة هذا التصرف، فيتعارضان، تهافت يصير تعارض بين الصدر والذيل، وبالتالي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التمسك بالقاعدة في محل الكلام. هكذا ذكر. بس هذا الكلام من كأنه مبني على ماذا؟ كأنه مبني على هذا الكلام، يعني المشكلة به هاي، أنه احنا لو نبني على أن قاعدة لا ضرر تختص بالأحكام الوجودية، لو نبني على أنها هي تعم الأحكام الوجودية والعدمية، واحدة من الاثنين، إذا بنينا على أنها تختص بالأحكام الوجودية، خب احنا في المقام ما عندنا الا شنو؟ الا حرمة التصرف، حرمة الاضرار، حرمة الاضرار بالغير، هاي عندنا حكم، هذا حكم وجودي. قاعدة لا ضرر تكون نافية لهذه الحرمة باعتبار ان هذه الحرمة فيها ضرر على المالك، خلاظرة جدا في هذه الحرمة وتحكم على لا ضرار كأنه يعني لا ضرر تكون حاكم على من على لا ضرار لأن لا ضرار هي دليل حرمة ماذا الإضرار بالغير خب لا ضرار تكون حاكمة لا ضرر تكون حاكمة على لا ضرار لأنها تجري لنفي هذه الحرمة فتكون حاكمة على لا ضرار إذا هيك قلنا حينئذ ماكو تعارض ماكو تنافي بين الصدر والذهن يعني ماكو تعارض بين الحاكم والمحكوم بين دليل الحاكم وبين الدليل المحكوم ماكو تعارض بينهما بينهما تمام الموافقة كما أنه بين لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية ماكو تعارض ها أدلة وجوب الوضوء لما تجي لا ضرر تحكم على أدلة وجوب ماكو معارضة بينهما ماكو تنافي بينهما بل بينهما تمام الملائمة بين الدليل الحاكم والمحكوم ليش نجي نقول بأنه هناك تعارض بين الصدر والذهن إذا بنينا على اختصاص القاعدة بالأحكام الوجودية ماكو إلا أن لا ضرر تكون حاكمة على لا ضرر هذا النتيجة ليش لأنه لا ضرر تثبت حرمة الإضرار بالغير لكن حيث أن هذه الحرمة ضررية بالنسبة إلى المالك تجي لا ضرر تحكم عليها تحكم على دليلها فتنفي هذه الحرمة بالحكومة فيكون لا ضرر حاكم على لا ضرر كما تكون لا ضرر حاكم على دليل وجوب الوضوء تكون لا ضرر حاكم على دليل حرمة الإضرار بالغير ليه وشنو لا ضرر خب شنو معنى أن بين لا ضرر ولا ضرر تهافت وتعارض مع أنه هذا حاكم وهذا شنو محكوم ولا يوجد أي تعارض بين الحاكم وبين ماذا وبين المحكوم أما إذا قلنا بأنه لا حديث لا ضرر هو لا يختص بالأحكام الوجودية يشمل الأحكام الوجودية والأحكام العدمية أنا ماكو فرق بين الحكم وبين نفي الحكم إذا كان ضروري أيضا تجري بالقاعدة إذا هيك قلنا نرجع إلى ما قلنا سابق أنه يستحيل شمول القاعدة لكل منهما واضح ما يمكن القاعدة تشمل حرمة الإضرار ونفي حرمة الإضرار لأن هذا يستلزم ارتفاع النقيضين حرمة الإضرار باعتبارها ضرر على المالك ضررية على المالك نفي حرمة الإضرار ضررية على من؟ على الجار شمولها لكل منهما محال يعني لا يمكن نفي الحرمة ونفي عدم الحرمة في آن واحد غير معقول فإذا القاعدة لا تشمل ماذا؟ لا تشمل حرمة الإضرار فإذا ما شملت حرمة الإضرار القاعدة وما أمكن نفي حرمة الإضرار بلا ضرار حينئذ ماكو مانع من إثبات الحرمة تمسكا بدليلها لأنه المانع من التمسك بدليل حرمة الإضرار هو الحكومة وحكومة لا ضرر عليها فإذا قلنا أن لا ضرر يستحيل أن تكون حاكمة عليها لهذا المحذور الذي قلنا فحينئذ لا مانع من التمسك بدليل حرمة الإضرار لإثبات حرمة الإضرار في محل الكلام هذا ما يمكن أن يقال في محل الكلام نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى البحث الآخر اللي هو الضمان في مو بحث آخر وفي مسألتنا هذا اللي تكلم عنه كله بالنسبة إلى الحكم التكليفي أنه يجوز التصرف يحرم التصرف هذا كان كلامنا في هذا إذا كان مضر بالهذا بالجار جواهل التصرف جائز تكليفا أو لا هو حرام تكليفا الآن نتكلم عن الحكم الوضعي هذا التصرف تصرف المالك في ملكه في أرضه بحفر بالوعة مثلا هذا التصرف هل يوجب الضمان عندما يكون مضر بال الجار وضرب الآخرين يكون موجب للضمان أو لا يكون موجب للضمان؟ الظاهر أنه يكون موجب للضمان عندما يكون موجبا لنقص في ماذا؟ في مال الغير وإتلاف لمال الغير، باعتبار شمول أدلة الضمان له، من دون فرق بين أن يقول نقول بأن هذا التصرف جائز أو ماذا أو حرام. حتى إذا قلنا أنه جائز يجوز للمالك أن يحفر البالوة، ومشكلة ما كتنافي بين جواز التصرف شرعا وبين ماذا وبين ترتب الضمان فيما إذا لزم من هذا التصرف الحاق الضرر بماذا؟ بالغير، الحاق النقص في مال الغير، فيكون ضامن من أتلف مال غيره، أتلف مال غيره بهذا العمل الذي قام به في ملكه الجائز له شرعا فرضا حتى إذا كان جائزا، هو أتلف مال غيره فيكون مشمول لأدلة الضمان. وكون يجوز له التصرف لا ينفي موضوع أدلة الضمان، لا ينفي الإتلاف، هو أتلف مال غيره، فلا منافاة بين جواز التصرف تكليفا وبين ثبوت الشنو، ثبوت الضمان، وهذا واضح. لكن هذا وين يعني يلتزم به؟ هذا يلتزم به عندما يصدق الإتلاف، عندما يصدق ماذا؟ يصدق النقص في المال، في مال الغير، سأما ذاتا أو وصفا، ماكو فرق بينهما. مرة يتلف مال غيره، يتلف بعضه تلف حقيقي، ومرة لا، يغير صفة من صفاته، يغير صفة من صفاته، هذا أيضا إتلاف ويكون موجب علما للضمان. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على أن مال الغير، النقص الذي يحصل في مال الغير إما ذاتا أو وصفا، هذا يكون موجب علما للضمان. فإذا حفر بالوعة في داره وأوجب مثلا تلف بئر الجار، يعني تلفت بئر الجار، أو لا ما تلفت بئر الجار، البئر موجودة والماء أيضا موجود، لكن ذهبت صفة من صفات ماذا؟ هذا البئر، بأن تغيرت رائحة البئر أو لون الماء في البئر أو طعمه تغيرت، بحيث أوجب هذا ماذا؟ أوجب هذا ذهاب ماليته. في هذه الحالة أيضا يثبت هناك ماذا؟ ضمان، لأن أدلة الضمان تقول أن أي تغيير يكون حادث في مال الغير بسبب فعل الشخص، هذا الشخص يكون ضامنا لذلك النقص الذي يحدث في هذا المال. النقص لا يقتصر فقط على النقص في العين، لا عينا أو شنو أو صفة، لا، صفة العين إذا نقصت أيضا هذا يكون موجب علما للضمان. هذا الظاهر ما في كلام بينهم، وإنما الكلام يقع في شيء آخر، فيما إذا فرضنا أن تصرف المالك في أرضه بحفر البالوعة لم يوجب نقصا في مال الغير، في بئر الغير، لا عينا ولا صفة، وإنما أوجب نوع من تنفر الطابع مثلا، تنفر الطابع اللي يكون سببه هو قرب البالوعة من البئر، هذا يوجب النوع من التنفر في الطابع، وهذا التنفر في الطابع باعتبار قرب البالوعة من البئر هذا يوجب حتى يعني النقصان في المالية، يعني النقصان في 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 الرغبة في هذا الماء، يوجب قلة في المالية، يوجب قلة في الرغبة العقلائية في هذا الماء، ولو كان سببه مو أنه تغير صفة الماء، لا، الماء هو ذاك الماء، لكن قربه من البالوعة يوجب نوع من التنفر من هذا الماء. الكلام في هذا أن مثل هذا الشيء هل يكون موجب للضمان أو لا؟ حفر بالوعة في أرضه أوجب هذا النوع من نسميه عيب مجازا، هذا العيب في ماذا؟ في بئر الجار، بحيث أن بئر الجار قل الإقبال عليه مثلا، لا يمكن ماذا الانتفاع به كما ينبغي، هذا أيضا يكون مضمون أو لا يكون مضمون، هذا محل الكلام. يعني تصرفات المالك في أرضه في ملكه إذا لم توجب نقصا في مال الغير وإنما أوجبت نقص في المالية فقط، أوجبت نقص في المالية مو في المال، المال كما هو كما كان في السابق لم يتغير أصلا لا ذاتا ولا صفة، لكن أوجب نقصا في المالية، قيمة الشيء قلت، قيمة الشيء قلت نتيجة هذا التصرف، قيمة الشيء قلت، هذا يكون مضمون بعبارة أكثر وضوح، المالية مضمونة أو لا فقط المال مضمون؟ المالية تكون مضمونة شمل الأدلة أو لا أن المال فقط يكون ماذا؟ يكون مضمونا، هذا محل الكلام.